إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عدة من الأحداث فيها من آيات الله سبحانه وتعالى ما أوقفني وجعلني أشعر أن حياتنا هذه الرتيبة الروتينية تحتاج إلى أن نعيد النظر في طريقة حياتنا، لأنها فعلا تغفل الذاكر وتنسيه حتى ينسى نفسه وهدفه، وحتى ينسى موازينه ربما وغايته التي يرجو، حتى تبعد له القريب وتقرب له البعيد. نمط من الحياة عجيب نعيشه يجعل العظيم حقيرا والحقير عظيما، نمط من الحياة يجعل الإنسان يعيش في وهم، كما يتفرج الناس على التلفزيون والسينما خيالات أمامهم وكله تمثيل في تمثيل، تكاد الحياة كلها تكون كذلك. خطر عظيم، أكاد أقول لنفسي أو فعلا أقول لها استيقظي، لابد أن تستيقظ. وجدت من حولي كذلك، كلنا يحتاج إلى يقظة، كلنا يحتاج إلى انتباه من رقدة هذا الروتين العجيب. جملة من الأحداث كل واحدة منها تتضمن من آيات الله الشيء الكثير، وتتضمن من حكمة الله فيما يقدره وفيما يشرعه سبحانه وبحمده. من هذه الأحداث حادثة غرق السفينة التي غرقت 1000 إنسان في لحظة واحدة، كانوا يؤملون آمالا عجيبة عريضة في العودة ورؤية الأهل والأحباب والاستمتاع بما أتوا به من أموال وأجهزة وحياة. البحث دائما فيها عن الشهوات والرغبات، أتاهم الموت بغتة في لحظة واحدة وهم نائمون، أكثرهم نائم، لم يخرجوا حتى إلى سطح البحر ولم يعرفوا إلى نجاة طريقة، وغيرهم شهد فزعا هائلا. كل منا معرض، بل كل منا سوف تأتيه لحظات من الفزع مماثلة عندما يأتيه الموت، الغفلة عن الموت الذي يأتي بغتة. وكل من يرى من حوله من الناس نودع كل يوم رائحة، أتاه من الفزع مثل ما أتى هؤلاء، وإن كنا نتألم لهؤلاء الذين غرقوا، كانوا في سكون واطمئنان في دقائق معدودة، أتاهم مرة واحدة ذلك الموج المغرق وذلك الماء الهائل القوة في الاندفاع الذي أغرقهم. ما شاء الله عز وجل غرق، ومن شاء نجا، وليس بيد أحد أن ينجي أحد. من شاء الله سبحانه وتعالى نجاه من أخطار عجيبة وكتب له بقاء في الحياة، وآخرون رحلوا. وكما ذكرت الأمر مفزع، ظلمات وأشياء مفترحة، أسماك مفترسة وغرق، وكل منا سوف يتعرض لنفس الخطر في لحظة الاحتضار، ومع ذلك فكلنا لا يفكر، وكأن بقاءنا على اليابسة يجعلنا في طمأنينة. وإذا بخبر بالأمس أسمعه أن قرية كاملة حدث في الفلبين، حدث انهيار أرضي أخفى قرية بآلاف من سكانها مرة واحدة، شيء عجيب والله. هذا كما قال الله عز وجل: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ ناس كانوا ساكنين في بيوتهم وإذا بانهيار أرض هائل يفترع القرية كالزلزال الذي حصل والطوفان الذي مر والريح الأعاصير التي دمرت. ونحن نرى في كل عام عدة آيات فتنة للبشر. ولقد ذكر الله عز وجل ذم المنافقين في قوله أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ومع كثرة الفتن تكثر الآيات، مع كثرة العقبات تكثر الدلائل التي تثبت حقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والتي توقظ الغافل إذا أراد الله عز وجل إيقاظه. نريد أن لا نغفل عن الموت الذي يأتي بغتة. كما ذكرنا المشكلة في أن الكثيرين ممن يموتون أمامنا يموتون بلا حادثة، وإنما يأتيهم الموت مثلا بطريقة أيضا روتينية، فلان مات، فلان كان مريض، فلان أصابه مرض فلان ومات منه، ونسأل الله العافية. والله إن الأمر عجيب، وناس يمشون معك وفي قمة الصحة والشباب والأمل في الحياة ثم تسمع خبرا أن فلان قد رحل مات وانتهى أمره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله حسن الخاتمة. لابد أن نتذكر الموت، لابد أن لا نغفل عن الموت، لأن الغفلة عن الموت تسبب للإنسان طول الأمل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، ويلهيهم الأمل له. خطر عظيم أن يلهن الأمل الذي هو أوسع من الأجل. لما رسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربعا ورسم خطا خارجا من وسط هذا الخط المربع، وقال هذا الإنسان هذا أجله، وهذا الخط الخارج أمله. دائما الأمل أوسع وخارج الأجل. الأجل يحيط بك وأنت لا تدري متى يأتيك هذا الأجل، وينتظرنا فزع جديد. والله نسأل الله العافية. عند رؤية ملك الموت وعند رؤية منكر ونكير أمور مفزعة، والقبر حجرة ضيقة جدا، ما ينبغي أن تهمل تذكر هذه الحجرة. انظر إلى الميت الذي يوضع، حاول أن تنزل مرة، حاول أن تتذكر المكان الذي سوف تؤول إليه كما آل إليه الآلاف والملايين من قبلنا. لنتذكر هذا لنستيقظ، لأن مطايا الليل والنهار يحملاننا إلى الأجل. الأجل محدد، عدد ضربات القلب من يوم بدأ يتحرك وأنت جنين في بطن أمك محدد مقدر، سوف يتوقف القلب بعدها. عدد مرات التنفس التي بدأت منذ خروجك من بطن أمك محدد مقدر، تستهلك كل يوم منها قدرا تقترب به من النهاية إلى أن يأتي النفس الأخير. هذا الذي يعد لك، والألم شديد إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عانى من سكرات الموت ويقول إن للموت لسكرات. وإذا كان هو عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق في كرب، حتى تقول فاطمة وكرب أبتاه، فيقول لا كرب على أبيك بعد اليوم، أما اليوم فيه كرب، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، أما اليوم فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في كرب. ونسأل الله أن يفرد كربات المسلمين في كل مكان، وأن يعافينا من سكرة الموت. هذا الأمر أمر عجيب، لابد أن نتذكره وأن لا ننساه. والآيات والله أمامنا كثيرة. أرأيتم هذا المجرم المفتضر منذ أكثر من شهرين أو ثلاثة، ربما دخل في الشهر الثالث شارون، يحتضر بقي له ثلاثة أشهر أو شهران وزيادة، ولا أحد يملك له شيئا، كالجيفة الملقاة، يحاولون مع اليأس. نزع منه ملكه، سلطانه، أمره، نهيه، سمعه وبصره، عقله، وهو يعذب وأمام الناس يحتضر هذه المدة الطويلة. وتنزع الروح كأنها السفود ينزع من الصوف المبلول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله العافية. كم سوف يكرم الواحد منا، كم سيكون كربه بين الصالحين والطالحين. الكل يكرم للموت، والكل مآله لا حجرة ضيقة، ومنكر ونكير اسمهما يدل على هيئتهما وأنهما يأتيان بصورة مفزعة. وكما قال صحابة يا رسول الله ما قام ملك على أحد بمطرقة من حديد إلا هيل. فقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن أمر القبر وأن الملك يسأل الإنسان وفي يده مطرقة من حديد، وهو ملك شديد الانتهار، ملكان شديد الانتهار. ثبت في الأحاديث الصحيحة أنهما أسودان أزرقان، أسودان أزرقان شديد الانتهار، ينتهران بشدة. تأكد أنك واحد من هؤلاء الذين سيأتيهم الملكان، كما سيأتيك ملك موت فيقول أخرجي أيتها الروح. إما أن يقول أخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرين، أخرجي إلى رضا، إلى رحمة من الله ورضوان ورب غير غضبان، أو أن يقول أخرجي أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرين، أخرجي إلى سخط من الله وغضب، نعوذ بالله من ذلك. تأكد أنك سوف تلقى هذا المصير ولا تستبعده، ولا تقل لا أريد أن أتذكر هذا الموت سوف يأتي بعده، ربما أتى وطال إتيانه ويكون شاقا على الإنسان. فهذا الأمر لا بد أن نتذكره ولا نغفل عنه، وكما ذكرنا لا بد أن يتحول تذكرنا لموت إلى أمر نستعد به لهذا الموت، ونعمر الدار التي سوف تستقر فيها أكثر بكثير من مدة بقائك على ظهر الأرض، إلا ما شاء الله عز وجل ممن يبقون مدة أقل قبيل الساعة مباشرة، وإن كانت ربما تطول عليهم. لكن قوم نوح بقي لهم في قبورهم التي صارت لهم بعد غيظة، بعد أن غيظ الماء بقوا لهم أن أقول آلاف، مئات الآلاف من السنين. ألا تعد للمستقبل؟ ألا تبني دارك بدلا من الدار التي تريد أن تبنيها الآن، وتبحث لنفسك ثم لأولادك عن دور يسكنونها؟ فلا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فعمر هذا البيت، بيت الوحدة، والوحدة فيه والوحشة شديدة جدا. أتذكر بعض المرات التي نزلت فيها إلى هذه الحجرة الضيقة العجيبة لدفن بعض الأقارب، وأحتاج دائما إلى أن أتذكرها. جرب نفسك مرة أن تنزل لتدرك كم هو ضيق وكم هو موحش وكم هو مظلم، إلا أن يوسعه الله، إلا أن يؤنسك الله، إلا أن ينوره الله عز وجل، وإلا أن يملأه عليك خضرا إلى يوم يبعثون. فهذا مما لا بد أن لا نغفل عنه، لأن ذلك مصير كل إنسان فينا، نراه كل يوم، وكما ذكرنا يأتي بغتة، والساعة بعده سوف تستيقظ من القبر وأنت تقول لبثت يوما أو بعض يوم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. عن مدة لبث الإنسان في الأرض حيا، وعن مدة لبثه في القبر يظن أنها يوما أو بعض يوم، بالنسبة إلى الأبد الذي ينتظره إذا قام من القبر. ثم الفزع الهائل، الفزع الأكبر، إذا كان مفزعا جدا أن تتخيل أناس نائمين على الأسرة أتاهم الغرق فجأة، إذا بهم يصرخ بهم السفينة تغرق، أنقذوا أنفسكم، يلقون أنفسهم في البحر وسط أسماك القرش، يلتقط واحد منهم ويغرق الآخر، تأكل السمكة آخر بجواره بعد أن كان ممسكا به، وإذا بيده فقط تبقى وقد اختفت رأسه، والآخر قد غاب في الأعماق لا يدرى عنه شيء، والأكثر مات على فراشه غريقا. فجأة أتاك هذا الأمر، وكما ذكرنا تؤخذ إلى الأبد. هذا الفزع الذي حصل جزء يسير جدا، وتأمل أنواع المشاهد المؤلمة التي تقع للمعذبين الذين يسومهم الكفرة والمجرمون سوء العذاب، وتأكد أن ذلك تذكرة. ونسأل الله أن يعافي المسلمين. أعد الله للكفرة والمجرمين من ذلك أضعافا مضاعفة. أترون هذه الوقفة المتعبة التي قيد فيها أسير؟ ونسأل الله أن يستر عورات المسلمين وأن يؤمن روعاتهم. قارنها كم بقي، كم يبقى من الساعات، يوم أو يومين، ينهار بعدها ويغمى عليه لا يمكن، لكن أن يبقى 300 سنة رافعا رأسه إلى فوق إن كان بعث قائما، فإلا فهناك ويناش من يبعث على وجهه، وهناك من يحشر كما ذكر الله عز وجل، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ونعوذ بالله، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، نعوذ بالله من ذلك. تصور هذا الموقف، لو أن إنسانا واقفا على قدميه وهو عار كما ولدته أمه، لا استثناء لأحد حتى الأنبياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إن كنا فاعلين، ألا إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. إذن إبراهيم عليه السلام حشر عاريا ثم يكسى بعد ذلك، فمتى يأتي دورك بعد كم من الأنبياء الذين وردت بعض الأحاديث أنهم 124,000، وكم بعد الصديقين، كم من الصديقين قبلك، وكم من الشهداء، وكم من الصالحين أسبقوا منك يكسون قبلك. ألا إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. تأمل هذا الموقف الذي أشفق منه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإشفاق من العري، وأقرهم على أنه يكون هناك عري يوم القيامة. قالت الرجال 3 من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألنا الرجال والنساء، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لقد نزلت علي آية، ما يضرك أن عليك ثياب أولى. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تأمل الآيات قبلها لتعرف الخطر والفزع الذي ينتظرنا، والله ينتظرنا فزع شديد إلا أن يؤمننا الله عز وجل. الآيات قبلها: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء من أخيه، المرء عاما، الكافر يود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، ليس يفر منه فقط بل يتمنى أن يعذبوا بدلا منه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، اسم أسماء جهنم، مزاعة للشوى، تنزع جلد الوجه، مزاعة للشوى، تدعو من أدبر تولى وجمع فأوعى، جمع المال فجعله في الأوعية، نعوذ بالله من ذلك. أما الفرار فعام، تمني أن يعذب الآخرون بدلا منه، للمجرمين، للأولاد، للمرأة، للصاحبة التي صاحبها ليس فقط زوجته، فإنه قد يتزوج ويطلق ولا يعيش مدة، لكن صاحبته أبلغ لأنها التي صاحبته في الحياة، الزوجة المستمرة في الصحبة، أو حتى العشيقة التي عاش معها صاحبها مدة طويلة. يود المجرم أن يفدي من عذاب يومئذ ببنيه، بأولاده الذين من أجلهم كان جبانا بخيلا، الذين من أجلهم عادينا، الذين من أجلهم فعل المعاصي وأكل الربا، الذين من أجلهم أخذ الرشوة عايز يوكل العيال عشان يجيب للعيال ما يشتهون، نسأل الله العافية. من أجله خسر الدنيا من أجلهم خسر الدنيا والآخرة، ويتمنى أن يعذبوا ليفتدي هو بهم، ونعوذ بالله من ذلك. والأسرة كلها يتمنى أن تعذب بدلا منه، أما الفرار فعال، أتمني العذاب بدلا منه خاص المجرمين، أما الفرار فأنت داخل في العموم، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في عموم ذلك أنه حتى لأزواجه قال أنهن يحصدن كذلك، ولكن لا يضرها أن لا يكون عليها ثياب، لأن الكل مشغول، حتى الأنبياء مشغولون، كل يقول نفسي نفسي. هذا فزع هائل، أشد والله من فزع غرق من غرق، وأشد من فزع أكل الأسماك المفترسة من أكل من أكلت، وأشد من فزع القرية التي طمرت بانهيار أرضي، وأشد من فزع أنواع العذاب الذي يعذب به المجرمون الكفرة والمنافقون أهل الإسلام وأهل الإيمان. نسأل الله أن يستر عوراتهم وأن يؤمن روعاتهم، لكن كل نوع من أنواع العذاب هذا له أضعاف مضاعفة فوقه، كما ذكرنا الموقف، يقف الناس 300 سنة هذا أقل شيء، وإلا فبعضهم يبقى 50,000 سنة ثم يرى سبيله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أفنيت له صفائح في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. سوف يحاسب بعدها في الرواية الأخرى في الصحيح: حتى يقضي الله بين العباد. هذا قبل القضاء، تخيل وتصور 50,000 سنة، يبقى الناس 50,000 سنة قبل القضاء، فكيف يحاسبون واحدا واحدا ويؤخذ كل واحد منهم إلى الله عز وجل؟ الإيمان باليوم الآخر، الموت وما بعده، لا بد أن تفكر فيه ولا تغفل، لأن الحياة فعلا تغفل تنسي، هذه أشياء خطيرة للغاية لكن نغفل عنها وننساها، وبالتالي نعيش الحياة من أجل ماذا؟ من أجل أشياء تافهة جدا. هذا الحدث الثاني الذي جعلني أتوقف وأقول لابد من انتباه من الغفلة، ماتش الكورة، ماتش الكورة اللي عامل أزمة في الدنيا والناس كلهم يلهثون، دي بقى مليانة عبر وعبرات عجيبة جدا والله العظيم، إن الإنسان بيتأمل تفاوت عقول البشر، تفاوت إرادات البشر، تفاوت موازينهم في الفرح والحزن وفي النصر والهزيمة. إيه هو الانتصار؟ لا، جابوا جون انتصروا، الانتصار الكبير، الانتصار الرائع، معركة هائلة خطيرة، مستقبل الأمة سوف يتحقق بهذا الانتصار الرائع، والملايين المغدقة أضعاف مضاعفة تغدق لأنهم حققوا للأمة النصر. أي انتصار هذا الذي حدث؟ عجيب هرشاء. هناك أمور خطيرة جدا من الموبقات تقع من كثير من الناس دون أن يشعروا في هذا اللهو واللعب السخيف، أن يعظم حتى يصير أعظم حتى من الصلاة، يعني في 100,000 واحد ضيعوا صلاة الجمعة، ما صلوش الجمعة في المساجد لأنهم حاجزين من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 7 بالليل. أنا ما أعرفش كم واحد منهم صلى الظهر والعصر، ظهر مش جمعة، لكن ما فيش، الأبواب مقفولة من بدري جدا لأن هم 100,000 واحد في أكثر منهم يبدو، والله أعلم وأعلم. والشعور والأمة الضائعة المهزومة المتألمة في جميع أجزائها، المجروحة في كرامتها، المجروحة في أرضها وسلطانها وبلادها، والكفرة يعيثون فيها فسادا، والمنافقون أشد إفسادا، والأمة تصلت، والأمة حققت النصر الكبير، حققته فين؟ على أرض الملعب. حاجة عجيبة جدا والله، حاجة تخلي الإنسان ما يعني إلى متى نظل نزم بهذه الموازين؟ وده مش قطاع، ده قطاع غصب عننا كبير جدا داخل جوه بيوتنا، تعلمه بالضرورة. المرأة أنا قلت أنا عرفت اللي كنت بعرف كل مرة اللي بيحصل أثناء الندوة، كل جمعة في ندوة على العشاء بعرف نتيجة المباراة في الندوة، أقول جوه 3 جوان يمكن يطلع نقص واحد بس من الهيصة اللي بتحصل، لأن كل الناس بتسيس في ساعتها، وعرفت إن هم امتدوا كمان شوطين لأن لقيت الناس سامع دولة كثيرة جدا نسأل الله العفو والعافية. فهذه الغفلة هي بسبب الغفلة على الآخرة بسبب نسيان الموت. مع اني برضو شفت صورة تانية عجيبة جدا الإخوة بيصوروها على بتاع 10 دقايق كده وهم اللعيبة ما يلعبوا في ماتش في أوروبا كده. الراجل شوف هذا لو الإخوة شافوا الصورة دي وهو بيلعب كده بصوا لقوه نزل على الأرض ومدد على ورا وانتهت حياته. اللعيبة بعد كده عمالين يسقفوا كف على كف. جابوا الناس بيقلبوا يمين وشمال اللعيب مات. اللاعب مات وهو في كمال صحة. تعالى خلاص قبضت روحه وهو في أرض الملعب. خاتمة عجيبة نسأل الله العافية. فمحتاجين نعيش حاجة تانية. محتاجين نفكر في حاجة تانية. محتاجين نشوف المكسب والخسارة هما ايه، الفوز ايه والنجاة ايه والنصر هو ايه. الأمة مطعونة بها فعلا في شبابها بهذه الطريقة. الأمة في خطر. وإن كان هناك أيها الناس فرحان أنهم قاعدوا يدعوا ربنا، بس تخيل لما يكون الدعاء بتضرر. أنا بقول كده ممكن يكونوا بسبب الاضطرار في الدعاء يكونوا كسبوا. ما هو فعلا ما هو الكافر لم يضطر في الدعاء. وإذا مسكهم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، بس بيدعي باضطرار فعلا لأنه حاسس أنه حيجراله حاجة لو ما جاتش جوه. يعني فعلا ضرورة، تحس بتضرر هائل، ولأنه شعر بأن ده حاجة كبيرة جدا. فهل نظل على هذا الشعور؟ وهل نظل يعني نعيش حياتنا تحصل الأحداث الكبيرة جدا تذكرنا ونرجع تاني نعيش؟ بل في نفس اللحظة يعني ناس بيعيطوا مثلا وزعلانين ومتلمين وغضبانين من أحداث متعددة. الحدث الثالث أحداث الرسوم التي أرادوا بها الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، وما قدر الله عز وجل من صحوة عجيبة للمسلمين بعد 4 أشهر والأمر كان مختلف. لكن أمر الله عز وجل بتقريب القلوب بحاجة عجيبة. الموضوع بقاله شهور طويلة وتبص تلاقي فجأة العالم كله عمال إيه يتحرك. حاجة غريبة والله العظيم. قدرة الله عز وجل في تقريب القلوب والأبصار والأفئدة لغاية ما المنافقين اللي كان لهم مقارف قبليها يقولوا احنا مالنا محدش يتكلم في الحاجات دي. السفيرة اللي قالت ان ازاي تسيء وهذه الصور مسيئه قالوا لها ازاي تتكلمي وراحوا قايلينها. وبعد شويه قالوا لها ده احنا مسلمين ازاي تعملوا اللي بتعملوا ده. ازاي تغير الحوار والخطاب ما بين اسبوع واحد بقدره الله عز وجل في تقليب القلوب وفي تحريك هذه القلوب الكثيره. ولكن الامه بلا شك تحتاج الى انها تتغير في اسلوب المعالجه، وان هم ما يكفيش الناس بس يقولوا نفيك يا رسول الله عفان الله ويظل الامر ايه زي ما هو. ما فيش حاجه اتغيرت في السلوكيات ولا في الاخلاق ولا في العبادات. زي ما نقول انها عايزين نطعد من حوادث موت الفجاء العجيب ده والحوادث الهلاك والمدمر الكثير. احنا نشوف ايات كل سنه عده ايات. احنا خلال سنه ونص شفنا مثال طوفان قوم نوح مصغر لكنه طوفان هائل، ومثال مصغر لاعصار قوم عاد ريح عاد بتاع اعصار كثيرين. وكل يوم ولحظه بتلاقي عجب للآحاد وللجماعات وللأمم. بتشوف هلاك أمم وبتشوف هلاك آحاد من الناس من المتكبرين من العتاة الطغاة. تراهم أمام عينيك يموتون موتى عجيبة ولا نتعظ ولا نتذكر ولا نتغير ولا نتأثر تأثر وقتي. وبعدين الحياة تستمر زي ما هي بعد كده. أحداث كثيرة لابد أن نتذكر، لا نغفل عن العظيم والحقير، لا نغفل عن الموقف يوم القيامة، الحياة الموقف البرزخ، الحياة في القبر أي ما كان هذا القبر، لحظة الموت. لابد أن لا نغفل، لابد أن نتذكر ما أمرنا الله عز وجل أن نتذكر. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم فاسقون. كما يقول أبو بكر رضي الله عنه إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. تأمل حياتك اليومية، برنامجك اليومي من أول ما تستيقظ، وشوف نفسك قد إيه وغيرك قد إيه. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم. بتشتغل قد إيه؟ وتصلي قد إيه؟ واحسب عدد الساعات الصلاة اللي هتصليها، وحاضر فيها ولا مش حاضر؟ وإلا في ساعات بنأديها، للأغلب بنأديها عشان نخلصها. بنأديها عشان نخلصها ونسأل الله العافية، مش بنأديها ونحن مشتاقون إليها منتظرين أن نغتسل فيها ونستيقظ فيها ونبتعد عن الغفلة من خلال آيات القرآن حتى نتذكر ما هو أعظم أهمية. تتذكر أسماء الرب عز وجل وصفاته، تتذكر أثار ربوبيته، تتذكر كمال قدرته وعظمته وعلمه وحكمته سبحانه وبحمده، حين تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تذكر هذه الأسماء الخمسة: الرب الإله أو الله، الرحمن الرحيم الملك المالك. هذه الأسماء التي مدار الأسماء الحسنى عليها ومن لوازمها متضمنة لها الله سبحانه وتعالى، نحتاج أن نتذكر آثار أسمائه وصفاته في الكون، وأنت ترى كل يوم من آثار هذه الأسماء. الملك هو مالك يوم الدين ومالك كل الأيام ومالك يوم الدين لا منازعة، ويريك في الدنيا آيات قدرته. الأرض الساكنة دي كانت ناس قاعد عليها ومش في بالهم امبارح، والنهاردة بيطلعوا جثثهم. رأيت فيلما أيضا عن القرية المهلكة في الصخر في البركان من آلاف السنين، قرية يونانية جاء بركان طمر الناس وهم اللي وقت التفاح مسك التفاح، والعريان البتاع جمدته عريان، البركان صار وطمر القرية في لحظات كما قال الله عز وجل: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، وصاروا أحجارا تكلسوا، الأحجار حطتهم من كل جانب وتجمدت. واكتشفوها في القرن الماضي القرية دي، قاعدوا يحفروا مرة جاية لقوا بقى صور عجيبة، تلاقي واحد قاعد كده والتاني بيشرب الكوباية كده، والحاجات دي البركان والحجارة الحامية الساخنة جدا طمرتهم مرة واحدة وغطتهم ودفنتهم، وفضلوا على الحاجات دي لغاية ما بقوا أحجار، بقوا هياكل حجرية، ويحللوا جوه يلاقوا عظم فعلا ويلاقوا عظام بشرية، والماء مش تماثيل منحوتة، لا ده عظم بشري. والناس كان بتاكل تفاح وكان بياكل وشربوا خمرة، وكان واحد يجامع زوجته والتاني كان عريان في الحمام، وفي لحظة كانوا قاعدين حياتهم عادية جدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة: لتقومن الساعة وقد رفع الرجل لقمته إلى فيه فيطعمها، وقد انصرف الرجل بحلب ناقته فلا يطعمه إلى أهله، وهو ماشي كده الساعة تقوم على الناس والناس والرجلان يتقومون الساعة والرجلان يتبايعان الثوب وينفعني فلا يطوياني، الناس بيقيسوا حيطبقه والساعة قامت. فتخيل هذه اللحظات وأدرك ملك الله عز وجل. الملك له الملك سبحانه وتعالى وله الحمد عز وجل العليم الحكيم، قدرة الله سبحانه وتعالى. تتذكر ان احنا الغفلة عن هذه المعاني تخلينا نعيش بس في الزحمة اللي احنا فيها، في 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 الزق، في ان احنا عايشين عشان نشتغل الساعه كذا ونخرج الساعه كذا ونروح المشوار الفلاني والعمل، وكان حياتنا كلها لغيرنا، لاولادنا ايوه حتى لاهلينا، بس مش لينا، مفيش غير ساعات الصلاه، وساعات الصلاه من كتر الزحمه اللي قبليها واللي بعديها احيان كتيره ما بيبقاش فيها خشوع، او الاغلب الاعم تختم القران كله قد ايه؟ تقرا القران كم مره في الشهر؟ ولا اقول كم مره في السنه؟ لان الواحد بيدور كده على الاغلب العام يقول كم مره في السنه، مش ما كم مره في الشهر، نسال الله المغفره. لا مره في الشهر ده انسان تاكد ان هو على خير كتير، لو كل 40 يوم هتلاقيه راجل صالح معدود في الاولياء الصالحين زماننا، مع ان الكلام ده كان عند سلف دي اخر القائمه، والاخر القائمه لان الرسول امر عبد الله بن عمرو قال اقرا القران في كل شهر، المعتاد عندهم اقرا القران في كل شهر في قيام الليل، يعني يختم القران كل شهر في صلاه قيام الليل. ولذلك كان عبد الله بن عمرو بن العاص لما شق عليه كل اسبوع كما قال: فيا ليتني قبلت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيعمل يقول كان يقراه بالنهار ليخف عليه الليل. يعني نقول الحته دي عشان نعرف ان ايه معنى انه كان اقرا القران في كل شهر، اقرا القران في كل 20، اقرا القران في كل 10، اقرا القران في كل 7، وكل مره يقول له اني اطيق افضل من ذلك، الى ان قال له في 7 قال لا افضل من ذلك. فبقي عليه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، لكن علشان تعرف انه كان بيراجع الصبح عشان يخف عليه بالليل يبقاش فيه اخطاء ويقف فيها، يوم يطول الامر يطول عليه لانه لما يغلط فيقوم يقراه بالنهار، يعني كان في ختمه ليليه مستقله في صلاه القيام، وكان اكثر الصحابه على ذلك. ده طول السنه، احنا كويس منا اللي بيطول في التراويح بيعمل ايه؟ بيصلوا جزء في اليوم. تخيل ان المعتاد عند الصحابه رضي الله عنهم كما يقول الامام النووي رحمه الله تحزيب القران على 7 اتباع، على سبعة، ثلاثة وبعد سبعة خمسة وسبعة سبعة، ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 13 والمفصل. يقسم القرآن أول يوم أو الليلة ثلاث سور، البقرة الفاتحة والبقرة وآل عمران، الليلة الثانية أو البقرة والنساء وآل عمران، والليلة الثانية الخمس سور اللي بعديها، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، وهكذا الليلة اللي بعديها السبعة اللي بعديها الليلة اللي بعديها. وذلك كانوا متذكرين. أما إحنا فلأجل قلة القراءة بالقرآن نسيب حتى الكويس منا، حتى اللي هو فضلا ان هو فهمنا قد ايه القران، فهمنا قد ايه بنفهم زي ما هم فاهمينه، وهم اهل لغته التي نزل بها، واحنا عندنا عجمه والالفاظ الغريبه بالنسبه لنا كثيره خالص، محتاجه مجهود مننا، فمحتاج نسرد مجهود اكثر عشان تفهم، عشان تعرف تدبر، عشان تقدر تطبق بعد ذلك، عشان يحيى قلبك به، لان التطبيق مش بس في الامور العمليه الظاهره، تطبيق القران في انك تتغير بيه من جوه، لأنك تحب ربنا، تخاف من ربنا، ترجوك، تتوكل عليه، تحسدش، ما تعقدش، ما بقاش عندك هم على دنيا، ما بقاش عندك تعظيم للحقير التافه، وتحقير العظيم، إنه مش مهم يضيع الشيء الفلاني من طلب علم مثلا، مش مهم يضيع إن ما صليتش النهاردة قيام ليل، مش مهم يضيع إن أنا ضاعت مني سنة الصبح، مش عايز أقول أكثر، لأن الناس مش مهم يضيع إنه ما صلاش الجماعة، مش مهم يضيع، انا نقول حاجات نتدرج بها، مش مهم ضاعت تكبيره الاحرام، مش مهم ضاعت السنه خالص، عادي انها ضاعت السنه ودخلنا في صلاه في الركعه الرابعه، لا واحد تاني صلى جماعه تانيه، واحد تالت ما صلاش الجماعه خالص، واحد تاني صلى في اخر الوقت، واحد تاني ما صلاش في الوقت خالص، واحد تاني ما صلاهاش، ومش حاسس ان الموضوع فيه مشكله، وربما يقع ذلك في بيتك مع بعض افراد اسرتك، مش حاسس ان فيه مشكله، الموضوع عادي، نسال الله العافيه. نتيجة تعظيم الحقير وتحقير العظيم، أمر عظيم جدا يكاد الإنسان ربما يعني يتألم من أعظم الألم. السلف لما واحد دخل المسجد الآن خلصوا صلاة شهق شهقة، فقال أحد الخارجين يا ليت لي أجر هذه الشهقة ولك أجر صلاتي، إن هو ما حسش بالصلاة كما وجد الشهقة دي تدل أن الرجل راح الصلاة، فكان أمر عظيما. الموازين دي هتعتدل بالقرآن، مش هتعتدل فقط ان انا احسن الحروف، ان انا اعيش في جو القرآن، اعرف صفات الرسل، اعرف صفات الملائكة، واتخلق بهذه الاخلاق، كيف عاشوا، كيف وزنوا الامور، كان كل تصرف بيحصل قدامهم بيربطوه بايه، بآيات الله عز وجل، بصفات الله عز وجل، كل موقف يتذكر رحمة الله، حكمة، حكمته، علمه، اصطفاءه، اجتباءه، كما يقول يوسف عليه السلام، كما يقول يعقوب يوسف، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. تأمل بقى، يجتبيك ربك، يعلمك، يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. ربك في خصوصية، ده معجزة، الآية دي لوحدها معجزة والله، تذكر وتحيي قلب في كل موقف من المواقف. تأمل كده كلمات الأنبياء جميعا في أي موطن هتلاقي فيه ارتباط وثيق بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته. يقولون قوم نوح مثلا يقولون له ماذا، فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، قال إنما أتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. تأمل بقى ان كل بيقولوا استهزاء، ان ائتنا بعذاب الله ما تخلصنا بقى يا اخي، ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين، قال انما ياتيكم به الله، الله الذي ياتي، الحاجات اللي هتنزل دي الاوامر نازله من عندي، ان فلان يغرق، ان فلان يتدمر مسكنه، ان فلان يخسف بيه، ان فلان يموت فجاه، ان فلان تنزع روحه، انما ياتيكم به الله ان شاء مشيئه الله. الله ياتي بالعذاب، الله ياتي بما شاء من العقوبة، هو الذي يأتي بها إن شاء، الله عز وجل قادر، وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيركم. حاجة في الدعوة إلى الله عز وجل بيدعو إلى الله 950 سنة ومفيش نتيجة إلا قلة من المؤمنين، 80 على أقصى التقديرات، على أقصى نقيل، كما قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. بيستشعر إيش ابن نوح عليه السلام؟ يستشعر إرادة ربنا، إرادة ربنا عز وجل، وإن هو بيبذل كل النصح، بس النصح مش نافع، سبحان الله، بشائر عجيبة وصفات رائعة مبهرة للأنبياء تريدها أمامك مكشوفة، بس اقعد تأمل وتدبر. طبعا اللي عايز يخلص بسرعة وعايز يخلصها على طول عشان ما يفوتوش الورد بتاع ده كويس فينا للورد اللي عايز يخلصه، وإلا فالحقيقة ان انت الصح عشان تطبق القرآن انك انت مش عايز تخلص، انت هتقف عندها تتأمل كده تقول ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. الإيمان بالربوبية والإيمان باليوم الآخر وأن الله هو الذي يقدر الأمور ويدبرها سبحانه وبحمده. وهكذا أنت امسك أي موقف من كلمات الأنبياء وحاجد فيها الارتباط الوثيق بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وربوبيته وتحقيق معاني الإيمان باليوم الآخر، تجد سوف تجد أحد هذه المعاني لا يخلو كلامهم من ذا، ويبين لك صفاتهم العظيمة التي لا بد أن نتغير بها. احنا واقعنا مؤلم، التفاعل اللي حصل من الأمة مع أحداث الرسوم التي حاولوا فيها الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، هو في الحقيقة يعني قدر الله إحسانا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بظهور مشاعر الحب العظيم، أرادوا الإساءة فجعله الله عز وجل رأفعا بذكره عليه الصلاة والسلام وزيادة في حبه عليه الصلاة والسلام. ويعني بلغني أن جميع نسخ القرآن في الدنمارك المترجم إلى الدنماركية اختفت خاص من الأسواق، اشتروها كلها، عايزين يعرفهم إيه الموضوع اللي حصل. فقدرة ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إذا أراد الله هدايتهم، ويضل من يشاء وينتقم منهم سبحانه وتعالى بقدرته عز وجل. لكن بقول تفاعل الأمة، تفاعل عبارة عن منظرة برضو، منظرة ان احنا طلعوا مظاهرات وحرقوا البتاع وعملوا الاستنكار، والناس قالت وبعدين هل بقى تحول هذا الى امر حقيقي بان تقدر الكنز الذي عندك من كتاب الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حتى تتغير؟ لان سلوكنا لما تغير بتأكيد المجتمعات هتتغير، بالتأكيد موازين القوة هتتغير، لكن احنا ما زلنا خفاف جدا في الميدان في مواجهة الاعداء، لان الغثاء كغثاء السيل، ذرات من الإيمان في القلوب ما تتقلش كفة، الصراع ما زال. هو بالتأكيد بيتجه بوضوح شديد جدا إن ما فيش صراع على وجه الأرض يعتبر صراع، الصراعات الدنيا ما لهاش قيمة ولا وزن ولا بقاء لها إلا بين أهل الإسلام وبين من خالفهم خصوصا أهل الكتاب، صراع واضح جدا لا يعني يمكن أن ينكر، وبيتجه على كل المجالات رغم من تفاوت القوة هائل اللي مصلحة الأعداء القوة الظاهرة، ومع ذلك صراع قوي جدا منهجيا وقوي، صراع فعلا بين حضارة يعني هي أسمى أنواع الحضارات وبين حضارة منحطة مش حضارة، حضارة شيطانية. الصور اللي بيشروها دي مقصود النشرها طبعا، ده مش سبق صحفي، مش سبق صحفي، ده محاولة إهانة للأمة، والحقيقة بس إنها بتبين نوعية هؤلاء ليسوا منتمين إلى بني آدم، إنما صاروا شياطين والعياذ بالله. الكبر، العلو، الفساد في الأرض، مش تنزز بالشهوات بس، ذات شيطانية فعلا في الإفساد في الأرض، شياطين، حضارة لا يمكن أن توصف إلا بذلك، وناس في أشد درجات الانحطاط والعياذ بالله، ليسوا لا ينتسبون إلى البشرية، ليس يربطهم بينهم وبين البشر إلا انتصاب القامة ونطق اللسان، أما هم الصفات الحيوانية أحسن من صفاتهم. اجتمع فيه صفات الشياطين، حيوانات حاجة إليها، جزء حيواني لكن الجزء الأكبر شيطاني، أما الجزء الآدمي فمش موجود، فكاد تكون خلاص العقول طمست والعياذ بالله. فالصراع على أشده، الجزء الآدمي متعلق كما ذكرت بالصورة فقط، فالصراع ده بس إيه؟ الذرات مش هتقل الكفة والميزان، الذرات مش هتغير الواقع ده، لكن هيغيروا إيمان كالجبال، يتحط في الكفة يتقل، شخصيات تبقى زي الحديد المسلح اللي مبني عليها العمدان، اللي جوه العمدان اللي بيخلي البناء متماسك، تيجي زلازل يفضل الحديد المسلح الموجود يخلي البناء يقعش باذن الله تبارك وتعالى. لكن البيوت الهشه، وللاسف ان احوالنا كلها هشه، احنا لسه ما تغيرناش كما ينبغي في العقيده. العقيده مش مجرد كلام يتقال، مش مجرد ان احنا الايمان ده كلمه عظيمه جدا، مش مجرد ان انا اعرف وخلاص، الايمان تغيير من داخل الانسان، ميزان حساس في داخلك يغير من سلوكك، يغير من أخلاقك، يغير من طريقة تعاملك في التجارة، أمور عظيمة جدا. الإنسان بيحاول بتهون والموازين المختلة لابد أن تتغير. إذا قلنا لسه يعني زي ما قلت كده قضية التعامل مع القدر، الناس عايز تقنع نفسها عملت حاجة بس لسه ما عملش كده أساسية إنه هو تغير ان عمل حاجة انه استنكر وان هو قال نفديك يا رسول الله ولبس الفانيل بعد كده ألح. وزي بالظبط كده اللي بيقنع نفسه في الزكاة بان هو الرجل لما جاله مسكين طلع له ربع جنيه الرجل متصدق بيأدي الزكاة اللي عليه، هو رجل مليونير عمره ما حسب الزكاة بتاعته. انا لما قرينا في الزكاة صحيح مسلم وقعدنا نتكلم على فكرة الزكاة شوية في أسئلة بتخضني والله بتزعلني، وأقول لكم في كل حتة بتزعلني الأسئلة لأن دي أسئلتكم ملتزمين ببين إن هم مش فاهمين الموضوع من أوله لآخره. ونسأل الله العافية بأبسط المسائل إن إزاي يحسب الزكاة بتاعته، راجل تاجر معاه عدة آلاف وعشرات الآلاف وما بيحسبش الزكاة ولا بيحسب، ولما يجي يضارب مع ناس ما يحسبش، لا بيحسب زكاته ولا بيحسب نسبته في المضاربة ولا بيحسب ولا بيلتزم بالحلال، يأكل الربا هو مش حاسس. التعامل بالربا بدأ ينتشر مش بس في البنوك، ده البنوك دي حاجة المعلنة الواضحة المكشوفة العريان، لكن التعامل حتى في التعامل بين الناس وبعضهم بأن هو يقولك شغل لك فلوس، طب تاخد مبلغ كل كام كل شهر وتضمنهولي المبلغ ده، وإعلانات موجودة في الجرائد هنشغل لك الفلوس وهنضمن لك المكسب، والمكسب يساوي كذا كل شهر 33 يوم، كل شهر كل ثلاث شهور هتاخد مبلغ، وهكذا ربا صريح ربا، ولكن الناس مش فاهمه. حاجه واضحه جدا مضمون راس المال زائد مكسب محدد يساوي ربا، ومع ذلك حساب الزكاه واحد عايز يقنع نفسه ان هو ادى الزكاه، الراجل اللي عدى عليه وعطاله ربع جنيه كده يا عم انا طلعت اللي عليا، يروح في الجامع يتصدق مثلا يحط في صندوق الجامع شويه من غير ما يحسب، هو ممكن يكون عليه عده الاف انه رجل مليونير. زي بالظبط نقنع نفسنا ان احنا بنصلي، ربما تكون الصلاه دي لم تنصرف منها ولا بعشرها حتى، ونسأل الله العافية. ونقنع زي المتحجبة حجاب التبرج، اقنعت نفسها انها محجبة، ما هو ده نتيجة خلل الموازين، هي حطت البتاع الشرب على دماغها اللي هو مبين شعرها وطلع الشعرتين المزبوغين كمان علشان الناس تشوف انها سبب شعرها مشت، واللي تبين الرقبة بتاعتها والبادي اللي لابساه والستريتش اللي لابساه، ومحجبة لف استريتش محجبة وإيه، وأقول لهم فين الحجاب، يقول لهم أهو عيانين مثلا يشوفوا، أقول لهم لا فين الحجاب، تقول لهم أهو لا هو مش الحجاب مش محجبة خالص، هيقنع نفسه إن هو إنه التزم دائما بالظبط كده، بس هيستقنع نفسك إنك حضرت دروس علم إنك جيت الندوة. طب وبعدين لا مش هو بس، فين حفظك للقرآن، فين دراستك للسنة، فين معرفتك بالمادين، مسألة في العقيدة في الإسلام والإيمان والإحسان، فين إصلاحك لنفسك. هو ده لو اتغيرنا بجد هيتغير الواقع اللي احنا عايشينه، لكن والموازين هتتغير بلا شك، فلازم نسأل نفسينا محتاجين نتعلم ونعظم ما عظمه القرآن ونتغير من داخلنا، كما ذكرت أخلاقنا تتغير، سلوكياتنا تتغير في تعاملنا مع ناس، لأن احنا إذا صرنا فعلا مثال حي للالتزام الصادق كتابا يمشي على القرآن يمشي على الأرض كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، لما أخلاقنا تبقى كده بالتأكيد الناس هتتغير في كتابة الالتزام. ولو عملوا دعاية في العالم كله ان الملتزمين دول ارهابيين ومتطرفين والله ما تأثر، اللي بيخليها تأثر ان الناس مختلطة بامثلة مؤلمة من سلوكياتنا ومن اعمالنا، ولان العبادة ما اثرتش فينا ما خرجتناش الى ان يكون في نور في الوجه فعلا يجعل الناس تقبل على هذا الامر، سيماه في وجوه من اثر السلوك دي حاجة جعلت الامم كلها تدخل في الاسلام، الصحابه رضي الله عنهم مثلهم موجود، ايه اللي ربنا ذكره في التوراه عشان الناس تعرفهم بيه، حاجه عجيبه والله. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه. تعال شوف كده الصحابه فتحوا القلوب مش فتحوا البلاد بس، لان البلد فتحت بسيف صحيح لكن القلوب ما دخلتش الاسلام بالسيف، لان الامم لم تكره على الاسلام، الامم اختارت الاسلام، وفي اسرع مده لما راوا الصحابه التابعين من بعدهم، لان التابعين كزرع اخرج مثلهم معهم يعني كما قال الله عز وجل الصحابه كزرع اخرج شرعه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه، الشطر اللي هو صغار الزرع عضدوا موقفه فصار زرعا قائما، النبي صلى الله عليه وسلم اصله صلى الله عليه وسلم، وأخرج صحابة وأخرج التابعين، الناس إذا رأوه أسلموا لأن العبادة أخرجت صفات معينة فيهم، تراهم ركعا سجدا. تعالوا دوروا علينا احنا كده وشوفوا أحسن الناس بينا اللي بيسموهم المشايخ ودعاء ولا ما هنلاقي حاجة صعبة، احنا تعبانين لازم نتغير بقوة ونستيقظ، ونسأل الله العافية نستيقظ من الغفلة. الملتزمين هم اللي محتاجين يتغيروا، الفضل عشان يتغير غيرهم عشان الأمة تتغير بلا شك. عشان الأمة تتغير، عشان ميدان القلوب هو اللي بيحدد متى يقع تغير ميدان القوة. اللي حصل في موضوع الدنمارك ده آية من آيات ربنا، ممكن الأمة تصحى لحظة واحدة، ممكن القلوب تتقلب على قلب رجل واحد في دقيقة إذا أمر الله عز وجل. 4 شهور مفيش حاجة، أسبوع واحد الدنيا اتقلبت مستمرة. قادر عز وجل أن تجعل هذه القلوب تغير، قادر عز وجل أن يجعل الموازين الدنيوية تنقلب على رأس الكفرة والمجرمين بقدرته سبحانه وتعالى، وأن القلوب كلها تتجه اتجاه معين. لكن سنته عز وجل أن هذا الأمر لا يقع إلا بعد وجود الطائفة، لأن إذا بالضبط اللي حصل من ضمن الحاجات اللي الواحد بتستوقفه أيضا، أن لو قالوا لهم خلاص أي حماس خدت الحكومة تعمل إيه؟ مشكلة والله، مشفق عليهم تمام الإشفاق. ليه؟ لأن الأمر خطر، إن ما طالما ما فيش حاجة راسخة، إيمان راسخ وفهم دقيق تام، هيبقى التنازلات عن الدين هي البديل الوحيد للحياة. نسأل الله العافية، هو المتاح الوحيد إن تقديم التنازلات. يبقى ميزان سكة مسدودة إلا كده، إلا لو كان في إيمان راسخ وفهم دقيق وعلم تام بما شرع الله عز وجل. وإلا نسأل الله أن يهديهم صواب السبيل وأن يلهمهم الرشد والصواب، وإلا في أمر فعلا خطير. ولذلك من حكمة ربنا عز وجل لعدم التمكين الأمة الإسلامية في مثل هذه الظروف، ده من رحمة ربنا ليهم، إن هم بيبقوش مسؤولين عن ملايين البشر. لو إنهم كانوا بقى مسؤولين عن ملايين البشر هم المسلمين دول، ممكن ما يعرفوش يعملوا لهم حاجة، لأن الأمة لسه ما اتغيرتش وما فيش حد يغيرهم، لأن هم نفسهم الملح لسه عايز الذي يصلح به الطعام، الذي يصلح به يعني الشيء ويمتنع منه الفساد، هو نفسه عايز يتصلح. وأنتم ملح العالم، فإذا كما قال عيسى للحواريين أنتم ملح العالم فإذا فسد الملح فمن يصلح الناس؟ الطعام اللي هتحط له ملح اللي هو الحاجة اللي ملحها عشان تغيب ما تفسدش، لكن إذا كان ملح بايظ، إذا كان الملح فاسد، يبقى اللي هم الشوية صغيرين دول الطائفة المؤمنة، من حكمة ربنا عز وجل تأخير التمكين للأمة، لأن الأمة مصلحتها إنها تنحص من نفسها، ومصلحتها إنها تتعرض لابتلاءات، ومصلحتها مصلحة العبودية لله عز وجل في أمائها أن تتعرض لمحن تتغير من خلالها. لابد أن نتغير علما وعملا ودعوة وصبرا سلوكا وأخلاقا، نتغير جانب جانب من جوانب الدين، مسألة مسألة، الإسلام، الإيمان، الإحسان. نحتاج، هذا هو الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فربطنا بعضنا أخوتنا رحماء بينهم. هل تراها بالقدر الكافي؟ هل ترى هذا القدر؟ لو كان التراحم في الأمة بالقدر الكافي، مش توجع وخلاص، التراحم ده أنت تفعل ما ترحم به أخاه، الغلظة على الكافرين، الشدة عليهم، في بوادر خير كثيرة موجودة في الأمة، لكن ليست هذه الصفات التامة التي تؤهلها لقيادة العالم، لأن الأمة بتصرعها مع عدوها تتصارع على قيادة العالم وعلى أن توجه البشرية، مش بتتصارع على حاجة بسيطة. الإصراع الحضاري ده صراع على قيادة العالم، إن منهج البديل عن الحضارة الخفيفة، حضارة الغرب هذه الشيطانية، ليست البهيمية، البهائم أحسن والله، حاجة في منتهى الوضوح كالشمس عيانا، هم بيقولوا عن نفسهم كده، المجتمع بتاعهم هو اللي أبرز النوعيات التي تفعل هذه الأفاعيل وهذا الإرام والعياذ بالله. هذه الأمور هم الذين ربوا أبنائهم على ذلك، ده مجتمعهم يعيشون فيه كذا، يعيشون لا يعرفون إلا الشهوات الشيطانية قبل الحيوانية، شهوة الكبر والعلو في الأرض والفساد وإذلال الخلق، ليس أبدا هذا بمقياس للحضارة بأي ميزان من الموازين. الشهوات الحيوانية تابعة للكبر والعلو والفساد في الأرض، نعوذ بالله من ذلك، لكن تجد صفات إبليس موجودة فيهم نعوذ بالله، وصفات الحيوانات بعد ذلك خصوصا الحيوانات المفترسة ونحو ذلك، هي الصفات القبيحة المنكرة. فبنقول الصراع على قيادة العالم، وهم شعرين بالخطر من ان البديل لهم في قيادة العالم هو الإسلام، وهم الملتزمون بالإسلام، والأمر واضح تماما ولا يخفى حتى على المنافقين، يقولوا دي حرب على الإسلام مش حرب على التطرف والإرهاب، تستغلوا اسم الحرب التطرف والإرهاب لتحاربوا الإسلام، ده هم مش احنا اللي بنقوله، ده المنافقين والزنادقة والعلمانيين اللي بيقولوا كده تصريحا إذا كان عند بعضهم بقية من دين. ولكن ده اللي بيتقالوا كلام واضح معلوم، انهم عايزين يغيروا القران، يقول لهم القران ده هو اللي فيه الكلام اللي الارهاب ده والتطرف، ولذلك الكلام واضح ومحدد. المحاولات ان يقول فالتفرقه بين الارهاب وبين الاسلام ونحو ذلك، لكن لان المقصود الغلط، ان المقصود ان هذا كما ذكرنا الامه مؤهله لقياده العالم، ده مؤهله الطائفه المؤمنه اللي فيها مؤهله لقياده الامه، فقط محتاج تغيير، محتاج استيقاظ من الغفلة معاني كثيرة محتاجين نستيقظ بها. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. ولكن كما ذكرت محتاجين برنامج عملي نقترب من القرآن نتذكر، لأن القرآن سوف يحيي في قلوبنا ذكر الموت، ذكر الآخرة، معرفة الله بأسماء وصفاته، ذكر الإيمان بالرسل ومعرفة صفاتهم وأعمالهم وكيفية تعاملهم مع البشر، ذكر الملائكة وذكر الإيمان بالقضاء والقدر الذي يغير كل شيء في حياة الإنسان ويخرجنا من الروتين العجيب اللي بنعيشه كده بحياة سريعة جدا لا تسمح بالتفكير، لا تسمح بالتوقف، لا تسمح بالتدبر، أكل وشرب وزحمة مواصلات وصراع على الفلوس وصراع على غناءات اللي في كل حتة في الدنيا بما فيها جوه البيوت بين الزوج وزوجته وبين الأب والعيال والأم والعيال والجيران وبعضهم والشركاء في العمل والزملاء في العمل والخناقات في كل حتة والمشاكل التي تستهلك الأوقات لغاية ما الوقت أصبح لا يصلح لشيء على الإطلاق، وحتى الفساد يأتي على صلاة، يعني الحاجات المفسدة تضيع الأوقات حتى لا يبقى وقت للتذكر، الأمراض الكثيرة المنتشرة، أمراض العجب والغرور والحسد والحقد، التنافس على الدنيا، كل دي أمراض خطيرة، الغيبة، النميمة، الكذب، الكلمات اللي بتتقال ليل ونهار، ده خش اللي يخش على النت يعرف، اللي مش فاكرين إن هو ممكن من وسائل الإصلاح. الحقيقة إن هو في جزء وسائل إصلاح ممكن استغلال، لكن مستغل للأسف الشديد حاجة بسيطة جدا، زي بالظبط واحد بيسألني بيقول لي إن هو هيفتح سنترال، والمفروض إن حاجة دي الأصل فيه إيه؟ الحل، إن المفروض الناس بتتصل بعضها. قال لي طب لو انا عرفت ان البنات اللي ما بيتكلموا الصبيان قلت له ما تدهمش، كنت عارف كده. قال لي ب 99% من المكالمات هتبوظ هتوقف، حتى السنترال مجرد مكالمات يطلع ان الراجل بيقدر 99% وهقول غلطان 90% ثلاث ارباع، يعني الكلام الفارغ ثلاث ارباع، الغزل والكلام الفارغ ده واللي هو عارفه انا اقول له اللي انت ما تعرفوش معلكش ما دورش عليه تجوز خلاص ما دام انت ما تعرفش، بنتكلم على اللي انت عارفه، اللي انت عارفه بس وسمعته ان هو غزل وكلام مكر، ده اللي تقول لهم ما تجوش بعد كده ما تكلموش عندي من هنا. فضلا عن السايبر شات الانترنت ايه فايدته عند الناس النهارده للاسف اسمعوا اغاني عليه بقى الناس هي ناقصه شو سمع اغاني، هي الاغاني شويه في البلد عشان يخشوا يسمعوا الاغاني ويشوفوا الفيديو كليب والكلام الفظيع اللي بيتعمل ده، وفضلا عن الشات ان هو عشان يكلم البنات من حته ثانيه والبنات يكلموا الصبيان. والله العظيم أسئلة عجيبة تنم عن مدى الفساد اللي في المجتمع، فظيع جدا بسبب الأمور دي، فضلا بقى عن الأمراض اللي بقول عليها، الغيبة والنميمة والكذب والبهتان اللي حتى بالعمل الإسلامي تخش على صفحات عجيبة الشأن في الشتيمة وسوء الأدب، والنظر دائما بعين واحدة عوراء لا ترى إلا العيوب اللي أكثرها مش عيوب، والعياذ بالله تهم تبقى بالباطل والظلم والعدوان حتى ينفر الخلق عن بقية ما عندهم من خلق، حاجة عجيبة والله. وبعدين ننظر إلى كم يستهلك من الوقت، يستهلك ساعة طويلة جدا والناس تحاول تقنع نفسها أنها بتأدي عمل خير، احذر على نفسك من ذلك واحذر أن تضيع وقتك فيما لا ينفع، ويعني لابد أن تكون منتبيا لوقتك، كل أنفاسك التي تعد لك عدة، وبادر بحضور مجالس العلم وسماع يعني الذكر ويعني مجالسة بالركب، مش ان انت تبقى اخر واحد ولا ان انت قاعد لمجرد التلذذ بس، لا انت تتعلم عشان ان تتعلم عشان تعمل عشان تدعو عشان تتغير كما ذكرنا من اداف القرآن السنة، لازم نصيب من السنة علم التوحيد والإيمان، لابد ان تعلم إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر الخير والشر على منهج أهل السنة والجماعة. أهل البدع لهم دول بتحميهم ودول بتنشر منهجهم والمخططات، الأعداء اللي بيدوروا وسط المناهج الإسلامية عشان مش قادرين يحاربوا الإسلام يقولوا الإسلام الصوفية هو الحل. تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية، وزارة الدفاع يعني وزارة الثقافة ولا وزارة مثلا إعلام وزارة الدفاع، إن إيه الحل عند الناس دي؟ الإسلام الصوفية مثلا. لما تقرير يجي كده وتفسر في الرأي بتاعتنا، ما نجيبش من حتت خفية ولا حاجة، جنرال الأهرام اللي بينشر الكلام ده اللي بيقوله تقرير بيقول كده وزارة الدفاع الأمريكية إن إسلام الصوفية لا بد من دعم الصوفية. طب لما الناس تبقى عارفة كده ومعرفش حاجة عن الفرق بين أهل السنة وبين الصوفية، وإن الصوفيين بيتحطوا في أماكن حساسة في العالم على مستوى العالم عشان ينشروا القبور عشان ينشرهم التبرك الشركي، عشان ينشرهم التقليد الأعمى، عشان ينشرهم الباطنية في تفسير القرآن والفهم الباطني والعياذ بالله، عشان يبعدوا الناس عن عائمة السلف وعلماء السلف، ويتهم علماء السلف انهم اللي يقول عليه تكفير، واللي يقول عليه خوارج، اللي يقول على اي حاجة بقى، واللي والطعن الداخلي بكل الوسائل لتدمير المنهج، منهج أهل السنة الجماعة ومنهج السلف. طب الناس اذا كانت الناس اللي هم اصحاب المنهج مش عارفينه، مجرد اندماء يعني لساحة وجي الجامع وخلاص، يبقى هو ده ينفع تفضل انت ده التدامك ان انت التحيت ولبست القميص ولا ما لبستش حتى، وهو ده اقصى شيء عندك؟ ففهمك للقضايا الاساسية لهذا المنهج فين؟ فين فهمك لآيات القرآن عشان تعرف ترد حتى لما تثار شبهة ما يبقاش خلاص واحد ولا اتنين ثم العرب ردوا الحق الشيخ فلان عشان يردون على الشبهة دي؟ طب ما تعرفش ترد عليها انت ليه؟ لان انت مقصر في طلب العلم. طب ما انت لو كنت حضرت دروس التفسير وعرفت توجيه ايات القران اللي هم الكفر بيحتجوا بيها كنت عرفت ترد، كنت عرفت تفهم بدل ما الناس تغضب من غير ما يتحول ذلك الغضب الى امر عملي يغير به حياته. الغضب محمود ونعمه من الله عز وجل لانه كانش موجود قبل كده، ولكن لابد ان يتغير هذا، يتحول الى امر عملي يغير من حياتك، تغير من حياتك وسلوكك وتتعلم الدين. نسال الله عز وجل ان يهدينا للصواب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا واشد الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، واجعلنا لك ذكرين، لك شكارين، لك مضاعين، لك وهابين، لك مخبتين، اليك اوهنا منيبين. تقبل توبتنا، واغفر خطايانا، ثبت حدتنا، واجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسد السنتنا، واسل سخاء وسقورنا. بقول هذا واستغفر الله. الاخوات اللاتي يرتدين الجلباب القصير وتحته البنطلون الملفت، السروال الواسع اذا كان واسعا فعلا بحيث لا يبدي حجم عظامها ولا يظهر شيء من قدمها تحت هذا السروال ويغطي تماما الجزء فليس بمحرم، والنصيحة أن يكون السدل إلى أسفل. أما إذا كان البنطلون ملفت للنظر فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثوب الشهرة. هل التعامل مع الشركات التي تبيع الأسهم من ناحية الشرعية؟ التعامل مع الشركات التي تبيع الأسهم لابد أن تكون ذات نشاط مباح بعيدا عن نشاط المحرمة كالبنوك وشركات السياحة والإنتاج الإعلامي كشركات السينما مثلا. والشرط الثاني أن لا يكون لها تعاملات ربوية، لأن مشتري السهم في الحقيقة مالك من ملاك الشركة. في فرق بين أنك تتعامل مع واحد في ماله ربا وبين أن أنت تتعامل بالربا، فأنت صاحب السهم مالك من ملاك الشركة. فإذا كان لها ودائع ربوية في البنوك الربوية أو قروض ربوية فأنت مقترض بالربا أو مودع بالربا تتعامل بالربا. فهذا فرق مهم بين أن تكون مثلا موظف في شركة هي مختلفة من بنك، بس أنت تشتغل إيه عندها؟ تشتغل عامل مثلا، تشتغل موظف، بتشتغل محاسب، بتشتغل صانع، تعمل أي حاجة عندها، ده جائز بيع وشراء وإجارة. وأما أن تكون أنت مالك الشركة فلا بد أن لا يكون لك تعامل بالربا. لا يجوز أن تكون مالك للشركة وأنت طبعا مالك في بنك ربوي تأخذ عليه فائدة. إذا كان في حساب جاري فنعم، أما حساب جاري اللي مالوش فائدة أو بنك إسلامي يتعامل بنك إسلامي، لكن أن يضع في بنوك ربوية هذا لا يجوز. والتعامل مع السندات، شراء السندات لا تجوز، لأن السندات عبارة عن قرض للشركة بفائدة. رؤية الأسطوانة الذي عليه الشاب والذي يتعذب في قبره، هذه الأسطوانة أنا لا أرى أن تنشر رغم أن لها أثر في التذكير عذاب القبر، لكن ما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح القبور وتصوير الناس وقد أصابهم ما أصابهم في القبور. وأنا أقول لو أن أي قبر فتح بعد يوم أو أكثر أو يومين من الدفن لوجدت مثل هذه الصورة، وفي أقارب وفي المعاس، والأصل ستر جثة بني آدم، جثة الإنسان ولو كان كافرا. ألقاهم النبي عليه الصلاة والسلام كفار قتل بدر أخاه في القريب، وقال لأبي طالب لعلي بن طالب اذهب واري أباك، اذهب فواريه. فالأصل المواراة، والاستثناء في الاستخراج من القبر لضرورة، وينبغي أن تقدر بقدرها، ونسأل الله العافية. لهم إلي رؤية مثلا بعض الأخبار التي فيها رؤية بعض المسلمين يقتلون، لا شك أن هذا الأمر يعني مع ما فيه من لابد أن يكون بدون كشف عورات، نسأل الله العافية، وقد يوقظ في قلوب الناس عداوة كفار لأهل الإسلام ويمنع الولاء لهم مع ظهور حالهم. هل اللون الأبيض في فستان الزفاف تشبه باليهود والنصارى وينبغي أن نخالفهم في هذا الأمر وتبتدي الأخت أي لون آخر، أم هي من الأمور العادية؟ هذا الأمر من الأمور العادية، ولا أرى ذلك تشبها. الألوان مما يلبسه المسلمون واليهود والنصارى وغيرهم، ولم يرد لون معين، ويمكن أن تلبس أبيض ويمكن أن تلبس غيره. هل ابن الرضاعة يرث؟ لا، ابن الرضاعة لا يرث إذا كان هو القريب الوحيد. إذا لم يولد عصابات رد إلى بيت المال ولم يرث ابن الرضاعة شيء. هل يجوز لبس الحذاء المرسوم عليه صليب من أمام؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد شيء في الصليب إلا نقبه، فإذا كان فوق إذا كان تحت يبقى مهان، وهو عموما على الجزمة مهان، لكن إذا كان ينبغي أن ينقض خصوصا إذا كان في فوق الحذاء. يعمل في إحدى الوزارات والمديرة غير مسلمة، كيف يتعامل معها؟ يتعامل معها في حدود العمل، ليس له إلا العمل، يؤدي العمل، لا يبدأ بالتحية. إذا هي حية رددت التحية، طلب منك شيئا في العمل أدبتها. اجعل التعامل على قدر العمل. صندوق التكفل وصندوق الزمالة، هذه الصناديق توضع في بنوك ربوية أو في عقود مع شركات تأمين، عقد تأمين جماعي، فلا أرى الاشتراك فيها. شاب ترك فرصة عمل كبيرة في البنك هربا من الحرام، الحمد لله، حتى أسأل الله العهو العمل في شركة البترول، وجد ظروف العمل تقتضي بأمر رئيس القسم أن يبقى العاملون بالتناوب يوم الجمعة ساحة العمل، فلا يصلون الجمعة كل شهر مرة لمدة 6 أشهر حتى يتم الانتقال إلى قسم آخر ليس فيه هذه الوردية. الموقع من الإسكندرية وكفر الدوار 40 كيلو. أنت تدخل في الإسكندرية والموقع بعد على بعد 40 كيلو، وأنت تسافر كل يوم وترجع إلى بلدك، ليس عليك جمعة، أنت تصليها ظهرا بلا حرج. هل يجوز لمرأة أن تخرج إلى مقابر لزيارة أمها برا لأهلها التي هم الذين ليسوا ملتزمين ويلبسون الأسود مدة طويلة جدا بحجة أن الناس يقولوا علينا إيه؟ ما شاء الله العافية. يكره للمرأة زيارة المقابر إلا لحاجة وزيارة نادرة لا تتكرر، فإذا كان هناك مصلحة في التذكير فتذهب لهذه الحاجة ولا تكررها كثيرا خشية وقوع النياحة أو وقوع ما يحرم. ظهر في هذا الوقت نقاب شكله غريب عجيب به زينة على أشكال مختلفة، يجب أن لا يكون زينة يلفت النظر، لكن يعني ما نراه في المتبرجات أضعاف مضاعفة. كيفية التعامل في الواقع في ظل ظهور هؤلاء الذين نسميهم بعض المشايخ الشيخ محمد بن حفظه الله غلاة الجرح والتجريح، يعني من بأنهم كثوا في أوساط الشباب عديم العلم والتأصيل، نسأل الله لهم الهداية، ونسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من شرهم. فمثل هذا الإعراض عنهم هو الحل، مع الاستمرار الجاد في العمل النافع والعلم بمنهجية، ليك برنامج أنت ماشي عليه، لا تلتفت ولا تعبأ من ينبح ولا بمن يسب ويشتم، أنت لك عملك في القرآن، عملك السنة، عملك في العقيدة والحلال والحرام والفقه، عملك في التهذيب والسلوك والأخلاق والعمل الصالح، لك دور في الدعوة بعد نصيبك من العبادة. الوقت اللي هيشغلك مش هتلاقي وقت بعد كده، لا تلتفت إلى هؤلاء وأعرض عن الجاهلين. فإذا كان لك برنامج ده تفعل، ما لكش برنامج حطه، قول احفظ قد ايه كل يوم، وراجع قد ايه، واقرا تفسير قد ايه، واتدبر قد ايه، وليه برنامج في السنه بتقرا كم حديث في اليوم في الاسبوع تخلص باب وتفهمه، ومستمر في دراسه السنه، دراستك في العقيده كتب منهجيه، تاخد من الرحمن فضل الغني الحميد فاتح المجيد معارج القبول، عندك في الفقه السنه منار السبيل، عندك في التهذيب والأخلاق رياض الصالحين مدارج السالكين تبد لك برنامج، حط برنامج حتنسى المزدور. قول الله عز وجل إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، هؤلاء هذه الطائفة التي تابت، وبعضهم قد تاب إلى الله عز وجل، الذين قال الله عز وجل فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبعضهم تاب إلى الله عز وجل وحسنت توبته وسأل الله عز وجل أن يموت ولا يعرف له قبر، ففقد في بعض المعارك ولم يعرف له قبر لعله أن يكون قد تاب الله عز وجل عليه ومات شهيدا. القضاء على ظاهر الدخول العشوائي لبيوت الأخوات، الفتح لتزويج الإخوة والأخوات، أنا معفوش الموضوع، يمكن أن يكون نافعا لو تأكدتم من المصادر القائمة به، أما إن هو يكون مجرد تليفون غير معروف من الشخص ده فأنا لا أصح، لأن الأمر هناك في خطورة بالغة عند استئمان من ليس بأمين، هناك من يستغل هذا كستار يعني أغراض خبيثة من نعم لجمع معلومات ثم توظيف المعلومات دي في أشياء أخرى، فهناك أغراض خبيثة بلغتني عن بعض هذه الشركات. فإذا كنت تعرف الشخص فهذا الذي تفعل. أنا أقترح أن كل منطقة الإخوة يجعلوا فيها إخوة ثقات وأخوات ثقات تحت إشراف المشايخ الأئمة المساجد والمشايخ الدعوة يقوموا بهذا الأمر. الأمر ده فعلا يحتاج لي، ولكن مش عن طريق ناس مجهولين ما نعرفش عنه حاجة. هل الرجل إذا أراد أن يشغل المال في البنك ويأخذ الربح يعتبر الربح؟ إذا كان البنك يضمن له رأس المال دي لا خسارة ولا احتمال للخسارة، ويحدد قدر ثابت من رأس المال بيقول له كل شهر تأخذ مبلغ كذا ثابت، فهذا في حد ذاته ربا صريح. وإذا كان البنك ده يستغل الفلوس في الائتمان وإقراض الناس بالفايدة فده ربا آخر، يعني هو بيرابي لك بالمال، فيبقى ربا من جهتين. لا يجب حتى يكون البنك بنكا إسلاميا أن يكون النسبة غير محددة إلى رأس المال، نسبة محددة من الربح، وأن يكون نشاط البنك في الأعمال المباحة من شركة ومضاربة ومرابحة شرعية معتبرة وليس في الإقراض بالفائدة، وهناك احتمال للربح والخسارة. حط البنك إسلامي ولا تضع في البنك الربح. لف الدبلة دبلة الزواج أنا أراها تشبها في الحقيقة، فلا يجوز لف الدبلة الزواج. يجيب خاتم ويحطه في صورة ثانية غير الرينج فينجر، غير البنصر اللي يلبسه فيه. حكم الأعمال التي تصنع في أسبوع المولود من دق الهون والحمص والشمع والسبع حبات من الفل والعدس. دق الهون من البدع والخرافات والضلالات وربما الشكيات، إذا اعتقدوا أن دق الهون سيجعله يتجه مثلا إلى سماع كلام أمه دون كلام أبوه، أو أنه هو يطلع معرفش عنده إيه ونحو ذلك، والسبع حبات والحمص. أما أكل الحمص كمجرد طعام فالأمر سهل، أما أن هم يعدوا به على بالإيه سبع خطوات حكم هذا لا يجوز. ما هو حكم الماء الطاهر في إزالة النجاسة؟ ماء المستعمل ولا المنفصل؟ الماء إذا كان غير متغير جاز استعماله في إزالة النجاسة. هل المشاهرة تجوز في الإسلام؟ يعتقدون أن فكها يأخذ الدم من إصبع العروسين، لو واحدة دخلت عليها وهي بتضع ولا إيه؟ لو دخلت العروسة على واحدة حامل ولسه والدة يبقى عمرها هتخلف. كل هذا من الخرافات والخزعبلات والضلالات والشركيات أصغر أو أكبر على حسب الاعتقاد. الله الذي يخلق والله الذي يرزق، وأخذ الدم من إصبع العروسين من البدع المنكرة التي لا تجوز بحد من الأحوال. شخص دائما يشعر بالرياء في كل شيء يفعله، أصبح يرى هذا من نفسه من الشيطان، عليه أن يظل مراقبا نفسه متهما لها خائفا من الرياء، لكن إياه أن يتجاوز الشيطان به الحد إلى اليأس، يترك العمل ويترك المجاهدة ويقول قد ضعت قد انتهيت أنا مرائي لا عمل لي إلا رياء، عملي حابط انتهى الأمر. اتهم نفسك ولكن لا تيأس ولا تترك الطاعة، واسأل الله الإخلاص، وأكثر في الفكر في موقفك بين يدي الله لتخلص لله عز وجل، وأدعو الله عز وجل اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا لا تجعل لأحد فيه شيئا، قول أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه أستغفرك لما لا أعلمه. لكن احذر أن تطمئن نفسك الباطل بأنك مخلص تمام الإخلاص، ولا أن يوئسك الشيطان أنك منافق تمام النفاق، لكن خف من النفاق وارجو الإخلاص، ادعو الله واجتهد في العمل. هل سورة التسليم صحيحة؟ الراجح أنها صحيحة ولكن الأفضل منها القراءة الطويلة. القرآن أفضل. عليكم السلام ورحمة الله. كيف سمعنا الناس في ظل المعتزلة دنمارك وأوروبا؟ قد تكلم في ما يلزمنا أن ننبه عليه. طبعا هو يعني الإخوة بينوا موقفهم في البيان اللي موجود على النت في موقع أنا مسلم وموقع الفتح، وما يجب على المسلمين أن يفعلوه، فالإخوة ممكن يراجعوا هذا البيان. وما ذكرنا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الدين هو الغصن الحقيقية في قلوب الأعداء وفي مخططاتهم. ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين وصاحب هذه الورقة خصوصا، نسأل الله أن يرزقه ما هو خير له في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يفخنا لكم ومحبوا أبرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.